بدا من النبي عليه الصلاه والسلام ماذا؟ ماذا هو؟ هل هو تشبيه؟ ان الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه، كيف يكون تشبيها؟ وهو صلى الله عليه وسلم الذي انزل الله عليه اليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاذا ماذا يقول البيهقي رحمه الله تعالى في هذه الاشاره؟ واراد بهذه الاشاره تحقيق إثبات السمع والبصر لله، تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان، ببيان محلهما من الإنسان. يريد أن له سمعا وبصرا، لا أن المراد به العلم. يعني ما أراد يعني بعضهم طبعا أول أو حرف فقال إن الله كان سميعا بصيرا، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم العلم بهذه الإشارة. تقول ذهب إلى ما أراد به العلم، فلو كان كذلك لأشار إلى القلب لأنه محل العلم، أشار إلى القلب لأنه محل العلم، ولم يرد بذلك الجارحة. صلى الله عليه وسلم ما أراد الجارحة، فإن الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، فإن الله منزه عن مشابهة المخلوقين. فهذا من باب ماذا؟ من باب تأكيد الصفة، من باب تأكيد الصفة. ذلك أن البصر والرؤية أحيانا ترد في القرآن بمعنى العلم. ألم ترى أن الله يعلم؟ ألم ترى ألم تعلم؟ ليس كذلك؟ ألم ترى بمعنى ألم تعلم. فالرؤية أحيانا ترد بمعنى العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد ثبوت هذه الصفة بهذه الإشارة. وكذلك من قبيل هذا تأكيده صلى الله عليه وسلم لصفة القبض، حين وقف صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن الله تعالى يضع السماوات على يمينه والأراضين بالأخرى، فيقول أنا الملك، أنا الملك، يقول الراوي. فكان صلى الله عليه وسلم يهز على المنبر حتى خشيت أن يقع به المنبر. فهو لا يشبه عليه الصلاة والسلام ها هنا صفة المخلوق أو صفة الخالق للمخلوق، وإنما يؤكد ثبوت الصفة. واضح؟ فليس المقصود هو التشبيه، وإنما المقصود هو ثبوت الصفة. وقل مثل هذا في كل ما يرد على هذا النسق. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وفي رواية تضامون في بعض إنكم ترونه كما ترون هذا القمر. طيب هذا تشبيه للرؤية بالرؤية في القوة والوضوح والبيان، وليس هو تشبيه المرئي بالمرئي، يعني ليس هو تشبيه الله بالقمر بأي حال من الأحوال، وإنما هو تشبيه الرؤية. كما أن هذه الرؤية واضحة بالنسبة للقمر، فكذلك رؤيته سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة أجلى ما تكون، أوضح ما تكون. فهذا يعني من تأكيد صفة السمع والبصر. وقوله تعالى أبصر به وأسمع من سورة الكهف، هذا من أفعل به الذي يرد للتعجب، فصيغة التعجب صيغتان، ما أفعله وأفعل به. فهنا أبصر به وأسمع بمعنى ما أبصره وما أسمعه سبحانه وتعالى بعباده، ما أبصره وما أسمعه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث في البخاري الحمد لله الذي يعني سمع وسمعه الأصوات. هذا سنرى ذلك إن شاء الله في السمع، لكن الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء عز وجل بصفة ببصره سبحانه وتعالى، بصفة لا تماثل صفات خلقه سبحانه وتعالى. فهو يرى الأشياء كما هي، فيرى الأشياء كما هي سبحانه وتعالى مهما كانت الحواجز والأسرار، ومهما دقت الألوان ولطفت. فالألوان ليست حاجزا للرؤية، والأشياء ليست مانعة من الرؤية. قال سبحانه وتعالى ألم تعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. وقال سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، الله سبحانه وتعالى يرى. وقال عز وجل
أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ طبعا هذا بالسمع وليس بالبصر. فبلى ورسلنا لديهم يكتبون. الشاهد أنه سبحانه وتعالى يرى يبصر عز وجل المبصرات كلها، يدرك ذلك بصفة لا تماثل صفات خلقه سبحانه وتعالى. وهو الذي يرى دبيب الذر، فهو سبحانه وتعالى يرى دبيب الذر، والذر النملة الصغيرة، يرى النملة الصغيرة في الظلمات فوق صم الصخرة. فهنا توفرت الدواعي لصعوبة الرؤية بالنسبة للمخلوق في هذا الشيء، فهي نملة صغيرة دقيقة على صخرة صماء ملساء سوداء في ليلة مظلمة، ليس فيها قمر، ليس فيها ضياء، فتوفرت الدواعي لعدم رؤية هذا الشيء على ذلك الشيء. ولكن الله سبحانه وتعالى لا تؤثر هذه الدواعي وهذه الأسباب وهذه الصفات في رؤيته عز وجل، فهو يرى سبحانه وتعالى هذه النملة على تلك الصفات الصماء الملساء السوداء في الليلة الظلمة. ثم هو سبحانه وتعالى أيضا يرى ما في قلوب عباده، يرى سبحانه وتعالى والله بصير بما يعملون. فهنا بصير، وإن كان يعني بعضهم فسر البصير هنا بمعنى العليم، إلا أن هذا يعني ينبغي أن يعني في تفسيري أنه سبحانه وتعالى حقيقة يبصر ما يكون في القلب من حركة وما يكون في القلب من ذرات الأعمال، فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يكون عليه القلب من حركة حينما يريد العبد شيئا ما حبا أو بغضا، فهو سبحانه وتعالى أعلم بما في الصدور. فالله عز وجل لا يبصر فقط ما هو يعني ما هو الذر الذي على الصفات أو الصخرة الصماء، بل هو سبحانه وتعالى يبصر أيضا ما في قلوب عباده من خير أو من شر. وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأطوال. سمعه سبحانه وتعالى واسع يسع كل الأصوات، فالله تعالى يدرك الأصوات بسمعه الذي لا يماثل أسماع خلقه، مهما بعدت الأصوات ومهما لطفت ومهما خفتت فإنه سبحانه وتعالى يدرك ذلك كله. تقول عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة قوله حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. تقول عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي سمع سمعه الذي وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، جلست في ناحية من البيت تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وهي لا تسمع ما تقول هذه المرأة، ولكن الله تعالى من فوق سبع سماوات سمع شكواها فأنزلت الآيات. وفي الحاضر يهودي أو غيره ممن الذي قال لأبي بكر إن الله فقير ونحن أغنياء، ما كان في ملأ من الناس وإنما كان في مكان محدود، فالله سمع لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فالله سبحانه وتعالى إذن يسمع الأصوات كلها عز وجل، ومن هذا سمعه سبحانه وتعالى للهجات ولغات عباده، فلا يشغله سمع عن سمع سبحانه وتعالى مهما اختلطت الأصوات ومهما تعددت اللهجات فهو سبحانه وتعالى يسمع كل ذلك، فهو يسمع السر وأخفى. قال سبحانه وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فهذا في العلم. وكذلك سبحانه وتعالى يسمع ما خفت وما كان ما كان سرا وما كان جهرا. ما كان جهرا هذا يعني مما يجهر به الإنسان، وما كان سرا مما يسره الإنسان فلا يسمعه إلا القريب. ثم بعد السمع والبصر انتقل إلى العلم. العلم وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. علم الله سبحانه وتعالى، علم الله عز وجل علم أزلي تام لا ينيب عنه شيء. قال سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب، عنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب قيل خزائنه، خزائن الغيب، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها خزائنه. فالله سبحانه وتعالى يملك، يعلم خزائن الغيب، وهذه الخزائن هي التي ذكرت في قوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا هذه الآية صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب، وهذه المفاتح، مفاتح الغيب من الساعة التي هي بداية القيامة أو قيام بداية يعني البداية القيامة الآخرة، بداية الآخرة الساعة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالرزق وما يتعلق بالحياة والموت، كل هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. كذلك أيضا يعلمه عز وجل ما علا وما سفل أو نزل. قال سبحانه وتعالى: يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا علمه عز وجل. المعتزلة أنكروا العلم وقالوا: هو عليم ولكنه بلا علم، عليم بلا علم. فكيف الرد عليه؟ كيف الرد عليه؟ عليم بعلم، لكنهم قالوا عليم بلا علم. طبعا هذا لا يتفق لا مع العقل ولا مع اللغة، لكن يعني الله سبحانه وتعالى نسب هذه الصفة بعينها إليه عز وجل. من يذكر الآية؟ من يذكر الآية؟ آمن الحفاظ. من يذكر الآية التي فيها إضافة الصفة علمه سبحانه وتعالى؟ ولا يحيطون بشيء من علمه، من علمه يعني من علم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى نسب العلم إلى نفسه، فهذه صريحة في نسبة العلم إلى الله عز وجل. فإذا الله سبحانه وتعالى عليم بعلم أزلي. وهنا أيضا نرد على يأتي الرد على المعتزلة وعلى من تبعهم، يأتي الرد على من قالوا بالبداء من الشيعة الرافضة. فالشيعة عندهم حديث عن البداء، فما رووا ذلك عن جعفر الصادق كذبا وبهتانا، فقالوا بالبداء أن الله سبحانه وتعالى يعني يبدو له الأمر فيقضي به سبحانه وتعالى، يبدو له الأمر فيقضي سبحانه وتعالى. وهذا من مخلفات عقائد اليهود، عليه من الله ما يستحقون. فاليهود عندهم في عقائدهم أن الله سبحانه وتعالى قد يغيب عليه الشيء فيقضي بخلافه، ومن حق الأحبار والرهبان أن هذا منهم يعني منهم استئات على الله تعالى وافتراء. فالقول بالبداءة بمعنى أنه تخلف علم الله تعالى الأزلي هذا يعتبر كفرا مخرجا من الملة، لأن كل من أنكر علم الله أو أنكر شيئا من علم الله سبحانه وتعالى فإنه ليس من الإسلام. يقول الشافعي رحمه الله تعالى في مناظرة القدرية: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، فإن أقروا بالعلم ألزموا بما بعد العلم من قضاء الله تعالى وقدره، أما إذا أنكروا العلم ابتداء فإنهم ليسوا من الإسلام في شيء. فهذا فيما يتعلق بالبداء. ولا يشكل علينا حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم. فالبداءة هنا ليست هي البداءة التي عند الشيعة والرافضة في هذا الحديث، وإنما البداءة هنا بمعنى القضاء شاء الله سبحانه وتعالى. فالبداءة بمفهومها الذي عند الشيعة الرافضة أنه سبحانه وتعالى يبدو له الأمر بعد قضائه يبدو له، فهذا مخالف لعلم الله تعالى أبدا. وعلمه بما بدا وما قفى، أي بما ظهر وما خفي من الأمور، أحاط علما بالجلي والخفي. قال سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء علما. فأحاط الله سبحانه وتعالى بالصغير والكبير، بالعظيم والحقير، بالعلوي والسفلي، بكل شيء أحاط سبحانه وتعالى علما، ولا يحيط أحد من خلقه به علما. وهو الغني بذاته سبحانه، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. أو لك أن تقول حتى بالضبط الذي هنا أيضا: وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه. فالله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الغنى، قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن أسمائه سبحانه وتعالى الغني الغني، وغناه سبحانه وتعالى هو غنى ذاتي، غنى ذاتي، بمعنى أن من الخلق من غناه بغيره، كالملك الذي يغتني برعيته، وكالشخص الذي يغتني بتركته وما ورثه من آبائه، فهو أصبح غنيا ثريا بالتركة التي وصلت إليه. فالغنى الذي يحصل بالنسبة للخلق هو خارج عن ذواته، هو خارج عن ذواته. أما غناه سبحانه وتعالى فإنه بذاته عز وجل غني عن خلقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر حديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وقبلها قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فلو أن الناس كلهم كانوا على قلب إبليس اللعين، كلهم كإبليس في الضلالة والإغواء والشر، لما نقص ذلك من ملك الله تعالى شيئا. ولو كان الناس كلهم على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس وأتقى الناس وأبر الناس، لما زاد ذلك في ملك الله تعالى شيئا، لأن غناه عز وجل قائم بذاته سبحانه وتعالى. كذلك ما بعده من سؤال العباد إياه ما عنده عز وجل من خزائنه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإذا الله سبحانه وتعالى غني ومن عداه من خلقه فقير. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. فهو سبحانه وتعالى بيده الخزائن وبيده الرزق وبيده فهو الغني عز وجل. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شان. فثناؤه سبحانه وتعالى ما أثنى به على نفسه وما أثنى عليه خلقه فهو عظيم كثير جليل لا نقصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه في إشارة إلى الرزاق وإلى الرزق. الله تعالى رزاق. قال سبحانه وتعالى إن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن عباس المدين من المتانة المدين من المتانة وفسره بالشديد أيضا. فهو سبحانه وتعالى متين شديد عز وجل فهو رزاق. فرزاق وكذلك أيضا رازق سبحانه وتعالى رزاق ورازق يرزق عباده. وكلمة الرزق أو رزق بمعنى العطاء أصلا بمعنى العطاء والمنح. ويجوز في اللغة كما قال بعض الصحابة في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابن الزبير كان يرزقه أو رزقنا ابن الزبير. يعني ورد هذا في بعض الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام رزق. فالمعنى المنح والعطاء. لكن الرزق إذا أطلق فإن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهو سبحانه وتعالى رزاق يرزق العبادة. فما من أحد من العباد إلا ورزقه بيد الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالله سبحانه وتعالى يكسو العباد ويطعمهم ويلبسهم عز وجل ويسوق إليهم ما يحتاجونه من الماء والشراب وما إلى ذلك. فهو سبحانه وتعالى كما قدمنا في أول محاضرة أو التي بعدها أنه عز وجل له الخلق والإيجاد والإنعام والإمداد والهداية والبشارة سبحانه وتعالى. وكل شيء رزقه عليه يعني لا ما من شيء إلا ورزقه عند الله. قال سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وكأي يعني كم هي الدواب التي لا تحمل رزقها كثيرة جدا. كم هي الدواب التي تختزن الرزق وتتخذ مخازن ومخابئ للرزق كثيرة هي تلك الدواب. وهذه الدابة التي تخرج يعني جائعة وتبحث عن رزقها هل تعود من غير رزق؟ يرزقها الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الصلاة. لن تموت نفس حتى تستكمل الرزق. وكما في الحديث الآخر يعني إن الرزق يبحث عن ابن آدم كما يبحث عنه أجل. وكما أن الأجل يبحث عن الإنسان يعني يوافيه عمره أو ليوفى عمره فكذلك الرزق يبحث عنه. فالله سبحانه وتعالى يرزقك حيث كنت فهو الرزاق ذو القوة المتين. وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أولى آية بإظهار وجود الخالق سبحانه وتعالى هذه. حاول المتكلمون أن يبحثوا عن أدلة عقلية تشير إلى إثبات الخالق، فقالوا بدليل الحدوث والقدم أن الخلق حادث والله تعالى أزلي قديم، وأن الحادث لا بد له من تسلسل يؤدي بالنهاية إلى الأزلي القديم. قالوا هكذا، لكن ابن القيم قال إن أفضل ما يدل على وجوده سبحانه وتعالى خلافه، أن الخلق كلهم فقراء والله هو الغني، وهذا ما أشار إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكما قال موسى عليه السلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن العالمين، فإن الله غني حميد. وكما قال لقمان أيضا يعني: ومن يشكر فإنما، في سورة لقمان: ومن يشكر فإنما يشكر نفسي، ومن يكفر ومن كفر فإن الله غني حميد. فهو سبحانه وتعالى غني عن عباده، ومع هذا حميد يشكر من أطاع من عباده، يحمد سبحانه وتعالى ويشكر عز وجل ويذيب من أطاع من عباده. إذن هذه جملة من الأسماء والصفات التي جاءت في ثنايا كلام الراجح رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى صفة جليلة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة هي صفة الكلام، هي صفة الكلام. فقال: كلم موسى عبده تكليما، كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، جل كلامه عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والخلق والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فند وليس القول منه فان. فالحديث عن الكلام، كلام الله عز وجل ونزوله ورؤيته يوم القيامة، سيكون في الدرس الآتي، وأظن الدرس الآتي يوم الأربعاء، كذلك يوم الأربعاء باعتبار أنه يوم الثلاثاء إن شاء الله يعني يكون الأخ الشيخ دكتور علاء في تعديل، تخبرون إن شاء الله غدا. طيب، أي هذا يعني إن شاء الله يعني اللجنة المنظمة إن شاء الله تعلن ذلك يعني ما غدا أو يعني أو اليوم إن شاء الله. شريط فيه الأرجوزة هذه مقروءة بطريقة منظمة، قرأها الشيخ سعيد شعلان، وهذه أو الأشرطة يعني هي ليست كثيرة جدا، محدودة، فسنعطيها إن شاء الله تعالى لمن يستحقها ممن يريد حفظ الأرجوزة ويحرص على حفظ هذه الأرجوزة، ليسر له ذلك ضبط الكلمات وقراءتها قراءة صحيحة. فسننظر إن شاء الله تعالى فيما يلي من محاضرات ودروس من يستحق أن يأخذ نسخة من هذا الشريط إن شاء الله تعالى. نعم، فليتهيأ الناس لما سبق من يعني من فصول وأبواب لحفظها حفظا جيدا، فمن أجاد فإنه إن شاء الله تعالى يمنح هذا الشيء. هل يمكن لطالب العلم دراسة مثول العقيدة المذكورة أدناها جوهرة المسفية سنوسية الخريدة؟ طيب، بالنسبة لهذه المثول فهي طبعا تعتمد المذهب الأشعري خاصة في الأسماء والصفات، والقراءة يعني طالب علم العقيدة إذا قرأ هذه المثول فيكون فقط من باب العلم بها، وأما بالنسبة لاعتقاد ما فيها فهذا لا يصح، لأن يعني علم العقيدة يعني العقيدة الإسلامية لا تستقى من العقل، لأن هذه المثول جعلت الأصل في قضية الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى هو موجب العقل، ولذلك قد لا تجد في بعض هذه المتون ذكرا لآية أو حديث في إثبات الصفة من الصفات، على خلاف ما قاله الأشعري رحمه الله تعالى في الإبانة، فالأشعري في الإبانة أصبح أن الآن ما دل عليه كتاب الله تعالى من صفاته وما دل عليه سنة صلى الله عليه وسلم من صفات، كل ذلك ينبغي إثباته كما أثبته السلف الصالح، يعني من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تنفيذ. فبالتالي يعني لا ينبغي للناس أن يعتقدوا ما في هذه المتون، لأنها تلخص عقيدة الأشاعرة، تلخص عقيدة الأشاعرة وخاصة الجوهرة. ويمكن يعني نقف على بعض الألفاظ إلى الجوهرة، سواء ما كان منثورا أو ما كان منظوما. يعني مثلا من العبارات التي يقولونها: وكل رفض أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنفيه، وكل رفض أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنفيه. فهذا ظن سوء أصلا، لأنه أنت إذا بلغك رفض من كتاب أو سنة عن صفة من صفات الله فإنك لا تبادر بالتشبيه، لا تبادر بالتشبيه، فهذا إعمال للعقل، ولكنك تنزل النص المنزلة اللائقة. فأنت تأخذ ما في نص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحمله المحمل الحسن. فالمحمل الحسن كما قال الأولون نمرها كما جاءت إلى كيف، وكما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع، فتثبت مع التنزيه. فكما يعني قالوا الله تعالى يسمع بسمع ليس كسمعه، ويبصر ببصر ليس كبصره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصر. فإثبات هذه الصفات من غير يعني تعطيل ويعني ولا تثبيت، كما سيتجلى لنا ذلك إن شاء الله في القواعد التي سنريها عليكم في الأسماء والصفات. هناك ثمة قواعد يعني هي مستخلطة من كلام أئمة الهدى، نأتي عليها عند قول الناظم: بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. قول تعالى: وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مستقر. فبين الله تعالى أن مقادير الخلق مكتوبة عنده جل وعلا. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فما وجه الاختلاف بين الآيتين؟ وأيضا ما وجه التشابه بين الآية الأخيرة وإرادة الله عز وجل؟ وجه الاختلاف بين الآيتين أن الآية الثانية تحدثت عن الكتابين، والآية الأولى تحدثت عن كتاب واحد الذي هو الكتاب الأم. فآية القمر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر، فالحديث هنا عن الكتاب الأول الذي هو اللوح المحفوظ. فكل شيء يقع أو واقع هو مسطر في اللوح المحفوظ، صغير هو كبير. وأما آية الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فذكر محوا وإثباتا، ذكر محوا وإثباتا. فالمحو ليس للوح المحفوظ، لما في اللوح المحفوظ، وإنما المحو لما في أيدي الملائكة من الكتاب. فالملائكة تكتب، يأمر الله سبحانه وتعالى ملائكته فيكتب ما يشاء الله سبحانه وتعالى، كما يكون في ليلة القدر أنه عز وجل يقدر المقادير، فتكتب الملائكة. والله تعالى إذا قضى أمرا في السماء كتبت الملائكة هذا الأمر. فهذه الكتابة التي هي كتابة ثانوية، ليست الكتابة الأولية، الكتاب الذي جرى به القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، ذات نسبة لا يتغير أبدا ولا يتبدل، فلا يبدل القول لديه، ما يبدل ذلك القول. أما القول هذا الثاني، القضاء الثاني، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن القضاء والدعاء يعتركان أو يعتركان، فيغلب الدعاء القضاء، فيغلب الدعاء القضاء. أي قضاء؟ ليس القضاء الذي في اللوح المحفوظ، وإنما القضاء الذي عند الملائكة. فإذا هذا هو الذي يحصل له المحو، يمحو الله ما يشاء أي مما هو مكتوب عند ملائكته، ويثبت أي ما يشاء سبحانه وتعالى عند ملائكته، وعنده أم الكتاب، أي كل ذلك مصيره في النهاية إلى اللوح، إلى ما في اللوح المحفوظ. هذا هو الاختلاف بين الكتابين أو بين الآيات. بالنسبة لقضية التشابه بين الآية الأخيرة وإرادة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كما مر معنا يقضي ما يشاء، أنه سبحانه وتعالى يقضي ما يشاء، فقضاؤه سبحانه وتعالى هذا يظهر في المحو والإثبات، يظهر في المحو والإثبات، وأنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها، يعلم الأشياء قبل وقوعها كيف ستقع، يعني وليعلم سبحانه وتعالى علم ما لم يقع لو وقع، علم ما لم يقع لو وقع، يعني على افتراض الوقوع لو أن الشيء وقع يعلم الله تعالى كيف سيقع، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وفي الآية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا، يعني لو أنهم رجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر مرة أخرى، فهذا شيء لم يقع، ولكن هب أنه وقع يعني سيقع، أن الله يعلم كيف سيقع هذا الشيء، ولهذا لقص بعضهم العلم في العبارة الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يقع وما لم يكن لو كان كيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهذا علمه سبحانه وتعالى، فعلمه هذا سبحانه وتعالى ما علمه في مخلوقاته سماواته وأرضه في اللوح المحفوظ، فهذا مما لا يبدل لديه عز وجل. وأما إظهار مشيئته أنه يقضي ما يشاء ويفعل ما يشاء فهذا ظاهر في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، ولذلك ذكرت المشيئة في الكتابة الثانية ولكنها لم تذكر في الكتابة الأولى، لأن الكتابة الأولى كانت وفق العلم، وفق علم الله سبحانه وتعالى، هي تبع لعلم الله عز وجل، كما سنرى ذلك إن شاء الله في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، كما سمعنا وسمعت فقد أعلم الشيخ الرضاوي قبل فترة مقاطعة المنتجات الأمريكية وأيده في ذلك معظم علماء المسلمين، ولكن هناك بعض الأشياء لا ندري أداخلة من المقاطعة أم لا، مثال المشروبات الغازية حيث نعلم أن المواد الأولية قد استوردت في أمريكا، فما قولكم في ذلك؟ والله أنا أذكر أن أول من يعني أعلم ذلك هو الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى قبل الإعلان الذي كان للشيخ القرضاوي في قناة الجزيرة، وأذكر أن هذا الإعلان يعني لقي قبولا ولله الحمد في كثير من بلاد المسلمين، وأن للأسف نحن آخر يمكن من يعني يتفاعل بهذه الفتوى التي يعني اجتمع عليها علماء المسلمين، فكلهم أجمعوا على أن أدنى ما يمكن للمسلم أن يقوم به لمحاربة اليهود هو أن يقاطع منتجات الأمريكا، المنتجات التي تنتجها أمريكا وإسرائيل، سواء كانت مشروبات أو ملبوسات أو مطعومات أو كانت ما كانت، فهذه فمحاربة هذه المنتوجات أو هذه المصنوعات هو من النوع من الحرب الاقتصادية، حتى يعني أنه في جنوب افريقيا وفي بعض الدول الافريقيه يعني التزم كثير من المسلمين بهذا الاعلان، وبعض الشركات في مصر يعني حدثني بعض الاخوه سمع بعض يعني الاخبار في ان بعض الشركات اعلنت افلاسها لانها مرتبطه بامريكا فلمقاطعه الناس هذه الشركه، بل بعض الاعلانات اصبحت تظهر عن بعض الشركات في مصر يعني بهذه الشركة الفلانية لا تبيع أي منتوجات أمريكية، يعني لأن الناس يعني يريدون المنتوجات، أصبح فيه إقبال على المنتوجات غير الأمريكية، فالمفترض يكون هناك يعني ندب للناس إلى هذا الأمر، فالمشروبات الغازية أيضا تكون من هذه الأشياء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على مقاطعة البشري وإخوانه، ويعني لعلنا نستعير يعني بدل البشري بأشياء أخرى يعني مثل الليمون والجريب خيره إن شاء الله. لماذا تلي دائما صفة السمع قبل البصر؟ طبعا يعني السمع أوسع في يعني في الإدراك، هذا بالنسبة للإنسان عموما في الإدراك من البصر، فالله سبحانه هذا بالنسبة لي، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فنحن نمر الصفة كما جاء من غير أن نتعرض للكيد وأن نخوض في كل هذه الصفات. وإن كان الله سبحانه وتعالى قال أبصر به وأسمع، ولكن يعني السمع أو سمعه سبحانه سمعه عز وجل لأصوات عباده ولما يبدو منه هو الأكثر من حيث الموجودات، فالمسموعات أكثر من المرئيات، يعني هو يعني أظهر من المرئيات، فلذلك يعني ربما يعني تغليب تقديم السمع على البصر، لكن لا نخوض يعني في لا 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 نخوض في كل هذه الصفة، فنجعلها مثل صفات المخلوقات، يعني بعضهم قال في صفات الآدميين في السمع والبصر إن الآدمي السمع له أهم من البصر من جهة الاهتمام، لكن ممكن التقديم هنا بالنسبة لصفة الله سبحانه وتعالى يكون من جهة الموجودات، يعني ليس من جهة الأهمية بالنسبة للصفة، من غير أن نخوض في كنه الصفة، فكل من عند ربنا ونؤمن بما جاء ونمرها من غير كيف، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وتري كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.